والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه. تقدمت للمصنف البحث في تقسيمات مقدمة الواجب، الآن يدخل في تقسيمات نفس الواجب، وأن الواجب نفسه ما هي التقسيمات التي تطلق فيه أو الذي تنقسم إليه، فيذكر عدة تقسيمات للواجب. كل هذا طبعا بعد ما أدخلنا في بحث مقدمة الواجب، وما زال بحث مقدمة الواجب، وأن هل المقدم واجبة أو ليست واجبة، هذا بعد يأتي إن شاء الله. تقسيمات للواجب متعددة، من التقسيمات للواجب هو الواجب المطلق والواجب المشروط. في البداية كما هي العادة يجري في بحث أنه معنى والمقصود بالإطلاق والاشتراط. يقول المقصود بالإطلاق أنه لا يوجد هناك اصطلاح خاص في بحث في هذا اللفظ، ولا يوجد هناك معنى خاص أراده الأصوليون من كلمة الإطلاق والاشتراط. فالاشتراط هو التقييد، الاشتراط هو الربط بين شيئين بحيث يكون لأحدهما دخل في أداء الآخر. في مقابل هذا القيد، في مقابل هذا الشرط، في مقابل هذا الربط، الإرسال. الإرسال عدم القيد، عدم الشرط، عدم الارتباط. فلذلك يقول طلاق المرأة أي إرسالها، كانت المرأة مقيدة فالآن بعد أزيل هذا القيد، كانت المرأة مرتبطة لأن الارتباط يمنع من الارتباط الآخر، فلذلك هو الرجل أيضا ما مرتبط بزوجة، لكن هذا الارتباط بيمنع الارتباط بما يماثلها، فلذلك أطلق على الطلاق طلاق لأنها فيه إزالة لهذا القيد وإرسال للمرأة عن قيد الزوجية. فالبحث أيضا كذلك هنا ليس للأصوليين معنى واصطلاح خاص في المطلق وفي معنى الإطلاق والاشتراط، هذا أمر. الأمر الثاني الذي يريد توضيحه وهو أنه هل هذا البحث أطلق عليه الواجب المطلق والمشروط، أن الإطلاق والاشتراط تارة يكون للواجب وتارة يكون للوجوب، الوجوب مطلق أو مشروط؟ تارة نقول أن الوجوب مقيد أو الوجوب غير مقيد، وتارة نقول أن الواجب مقيد أو الواجب غير مقيد. تقيد الوجوب كما في وجوب الحج المقيد بالاستطاعة، ووجوب صلاة الظهر المقيد بالزوال، وتارة لا، الواجب هو المقيد، كما أن الطهارة، أن الصلاة مقيدة بواجب وهو مقيدة بالوضوء والطهارة، فالطهارة تقيد الواجب، وتارة تكون الصلاة غير مشترطة، والحج مقيد بالإحرام، وغيرها من القيود التي تكون قيود في أداء هذا الفعل. فتارة تكون القيود قيود للواجب، وتارة تكون القيود قيود للوجوب. فالإطلاق والاشتراط تارة يكون صفة للوجوب وتارة صفة للواجب، ومحل كلامنا هو في الوجوب. وإن أطلق عليه، يعني أطلق على التقسيم، تقسيم الواجب إلى واجب مطلق ومشروط، والسر في ذلك، يعني إحنا شلون تعدينا بدل ما نعبر الوجوب المطلق والوجوب المشروط، جينا قلنا الواجب المطلق والواجب المشروط، على أساس أن ما كان من قيود الواجب هو قيود بالقيود الوجوب، هو قيود للواجب أيضا. يعني عندما يكون الشيء هو قيد للوجوب، هو في الواقع أيضا راح يكون قيد للواجب ولا عكس. يعني إذا كان الشيء قيد للواجب كالطهارة هي قيد للصلاة، لا تكون قيدا للوجوب، لكن قيود الوجوب بشكل طبيعي ما راح يصير أيضا قيود للواجب، لكن تكون قيد للواجب بتوسط الوجوب مو قيد مباشر، نعم باعتبار أن الزوال هو قيد لوجوب صلاة الظهر. صلاة الظهر نفسها اللي هو الواجب مقيد بالزوال ولا لا؟ ليش؟ لأن الوجوب مالته مقيد، فالواجب سوف يكون مقيدا أيضا. الطهارة قيد للواجب ولا قيد للصلاة ولا؟ هل هي قيد لأصل وجوب الصلاة؟ فلذلك قيود الواجب لا تكون قيودا للوجوب، أما قيود الوجوب تكون قيودا للواجب. ولذلك صح هذا التجوز بأن التقسيم هو تقسيم الواجب المطلق والمشروط، واللحاظ هي القيود والشروط التي تكون للواجب من خلال الوجوب لا القيود المباشرة. الإطلاق والتقييد أيضا هذه نقطة. النقطة الثالثة الإطلاق والتقييد من الأمور الإضافية، يعني ليست أمور مطلقة، يعني بالنسبة إلى أمر معين هو مشروط بهذا أم مطلق من هذه الجهة. وجوب الصلاة بالنسبة إلى الزوال، وجوب صلاة الظهر بالنسبة إلى الزوال مطلق أو مشروط. وجوب الحج بالنسبة إلى الاستطاعة مطلق أو مشروط. فلما نتحدث عن الإطلاق والاشتراط نتحدث عن أمر هو طرف الإطلاق وطرف الاشتراط، حتى نقول أنه مطلق أو مشروط بالإضافة إلى ذلك الأمر، مو مطلق ومشروط بنحو مطلق. وإلا أكو عندنا إحنا ما عندنا وجوب مطلق بنحو مطلق، وإلا الوجوبات أكو هناك الشرائط العامة، الشرائط العامة للتكليف، البلوغ، القدرة، العقل، هاي يسمونها الشرائط العامة للتكليف. يعني الوجوب بنحو عام مشروط في هذه الشرائط، فلا يوجد لدينا وجوب مطلق بنحو الإطلاق. معنى شنو؟ يعني ليس مقيدا بأي قيد أبدا أبدا أبدا، ما عندنا هكذا وجوب. لذلك يعبرون عنها بالشرائط العامة للتكليف، أنه لا يتحقق وجوب ولا يتحقق خطاب ولا تنشغل ذمة عبد إلا يعني ولا تنشغل ذمة عبد إلا ب هذه الشروط العامة. وحينئذ عندما نقول هذا الواجب أو هذا الوجوب مطلق أو هذا الوجوب مشروط، فإننا نلاحظ ماذا؟ نلاحظ قيدا معينا، نلاحظ أمرا معينا. فلذلك يعبرون عن الإطلاق والاشتراط والتقييد أنهما أمران إضافيان. الفارق الأساسي والمهم بين شرائط الوجوب وشرائط الواجب أن شرائط الوجوب لا يبعث الوجوب نحوها. شرائط الوجوب هي شرائط إن حصلت يتحقق الوجوب، وإن لم تحصل لا يتحقق الوجوب، يعني ماكو محركية نحوها. إن حصل الزوال، إن حصلت الاستطاعة، إن حصل البلوغ، إن حصلت القدرة، إن حصل العقل، يعني مو أنا أروح أحصل العقل ولا أنا أحصل البلوغ وبيدي، مو أنا أحصل الزوال. إذا حصل الزوال يتحقق الوجوب. فالبحث الشرعي والحكم الشرعي لا يبعث نحو تحصيل، وأمر المولى لا يبعث نحو تحصيل شرائط الوجوب، لكن شرائط الواجب هناك بعث نحو تحصيلها، هناك بعث نحو تحصيل شرائط الصلاة كالطهارة والاستقبال وتغييرها والقبلة ونحوها والساتر، هناك بعث نحو تحصيل شرائط الحج. فحينئذ شرائط وقيود الواجب هناك بحث نحو تحصيلها. شراءة الوجوب لا يكون الأمر الشرعي باعث ومحرك نحو تحصيلها، وهذه ثمرة مهمة في التفرقة بين شروط الواجب وشروط الوجوب والواجب. الفرق الثاني أن شراءة الوجوب هي شراءة في تحقق أصل المصلحة، وشراءة الواجب هي شراءة في تحقق فعلية المصلحة. يعني الزوال له دخل في تحقق أصل مصلحة الصلاة، شراءة الوجوب تكون هي أشبه بأنها تهيئ تكون لها دخالة في أن يتصف هذا الفعل بالمصلحة، بحيث الصلاة من دون زوال، صلاة الظهر قبل الزوال لا توجد فيها أي مصلحة حتى لو حققت كل شرائط الواجب وتوجهت إلى الله سبحانه وتعالى توجها تاما كاملا، مصلحة صلاة الظهر ما راح تحققها، قد تحقق مصالح ثانية مثل الصوم في شهر رمضان. أنا أريد أوقع صوم شهر رمضان في غير شهر رمضان، أصوم لكنه مو صوم شهر رمضان، مو مصلحة شهر رمضان. فإذا الهلال له دور، وهذا الوقت ورؤية الهلال ودخول الشهر له دور في تحقق أصل المصلحة. شراءة الواجب لها دور في فعلية المصلحة، أن المصلحة تكتب وتكون فعلا في حقها الآن. الصلاة فيها مصلحة، ومصلحتها الآن يعني لها دخالة وتحققت كل شرائطها، لكن هل أنا نلت هذه المصلحة أم لا؟ لابد أن تتحقق كل شرائط الخارج، كل شرائط الفعل، كل شرائط الواجب. فلذلك يعبر عن شرائط الوجوب أنها لها دخالة في أصل ثبوت المصلحة في الفعل، وشرائط الواجب لها دخالة في فعلية وتحقق هذه المصلحة في عالم الخارج. هذه أيضا من الفوارق ما بين شرائط الوجوب وشرائط الواجب، فالباعثية والمحركية نحوها، ودور هذه الشرائط في أصل ثبوت المصلحة أو في تحقق وفعلية المصلحة. هذه الأمور المتعلقة بهذه المقدمات. الشيخ الأعظم حينئذ عندما يأتي الأمر الشرعي، فإحنا لازم نشوف أنه في هذا الأمر الشرعي، في هذا الأمر الشرعي الذي يكون مقيدا بقيد، هل هذا القيد هو قيد للوجوب أو هو قيد للواجب؟ لما كان أكو فرق بين هذه الشرائط وبين دور الشرائط في الوجوب ودور الشرائط في الواجب، فيجب أن نعرف في كل دليل شرعي أنه أين هذا القيد، ومن هو وما هو المقيد بهذا القيد، هل المقيد هو الوجوب أم المقيد هو الواجب. من هنا ذكر الشيخ الأعظم بأنه الأوامر الشرعية اللي تكون على نحو الصيغ هي صيغ الوجوب، هذه إما أن يعود القيد فيها إلى المادة، وإما أن يكون القيد يعود فيها إلى الهيئة. عندما يقول صلي فيوجد لدينا شيئان، يوجد هيئة الأمر ويوجد مادة الأمر. مادة الأمر هي الصلاة وهي الواجب، ويوجد هيئة الأمر اللي هي الدالة على الوجوب. لذلك كان البحث منعقد في بداية الأوامر إلى دلالة الصيغة، أن الصيغة على ماذا تدل، فتدل على الوجوب. فهل القيد يكون قيدا للهيئة أم يكون قيدا للمادة؟ إذا كان قيدا للمادة فحين يكون القيد بالقيود الواجبة، إذا كان القيد للهيئة فيكون القيد قيدا للوجوب. الشيخ الأعظم ذهب إلى أن القيد في كل الأوامر الشرعية هي قيد للواجب، وهذا معناه أن الوجوب دائما مطلق، أن الوجوب دائما مطلق. صلي أكو وجوب صلاة في ذمة، والواجب هو المقيد، والواجب هو المقيد. زين، إذا كان الواجب هو المقيد فهل هذه الفروق التي ذكرناها للواجب بين شروط الواجب وشروط الوجوب إذا شرحنا نحلها، فهل هذا معناه أن الأمر والأمر الشرعي يبعث نحو تحصيل هذه القيود والشروط؟ هو مو بيدي. يعني الزوال سوف يكون قيدا للواجب، الاستطاعة راح تكون قيد للواجب، هذا العمل ورجوع القيود إلى المادة دون الهيئة حل في المشكلة، أن الوجوب دائما يكون فعليا في حق المكلف وإن تأخر زمان الواجب، وإن تأخر زمان الواجب. هذا يحل مشكلة في بعض الظروف وفي بعض الإشكالات، وهو أداء المقدمة. مثلا أتوضأ قبل الوقت، أتوضأ قبل الوقت لأن الوجوب، لأن الصلاة واجبة، فإذا لم يكن هناك وجوب صار كلام عندهم أنه هل يجوز الصلاة، هل يجوز الوضوء لهذه الغاية التي لم يحن وقتها بعد وليست واجبة الآن أم لا، فحل في المشكلة. لكن هل مبنى في أساسه صحيح أن هذه القيود تعود القيود إلى الهيئة، إلى الهيئة، إلى المادة دون الهيئة؟ المادة السيد رحمة الله عليه يقول بأنه بعض الأمور التي نسبت إلى الشيخ وذكرت للشيخ هو استحالة رجوع القيد إلى الهيئة. في بعض كتاباته، في بعض كتاباته قد تفيد العكس. لكن الشيخ الأنصاري مع ذهابه إلى أن القيد يرجع إلى المادة يقول أن ظاهر الجملة الشرطية في اللغة العربية أن القيد يعود للهيئة. يعني عندما تقول إن جاء زيد فأكرمه، يقول ظاهر اللغة أن المقيد بالإكرام، أن المقيد بالمجيء هو وجوب الإكرام، أن المقيد بالمجيء هو وجود الإكرام، وأن هذا هو الظاهر من اللغة، هذا هو الذي يظهر والذي يفهمه، يفهم من اللغة هو هكذا أن القيد قيدا للهيئة. لكن مع ذلك أنا أختار رجوع القيد إلى المادة. يا بليش قال لي أمر أن رجوع القيد إلى الهيئة فيه موانع، وهناك أدلة تدل على رجوع القيد إلى المادة، فمدعاه على مرحلة أو مستويين أو دعويان. دعوة وجود مانع من عودة القيد إلى الهيئة، والدعوة الثانية وجود دليل على رجوع القيد إلى المادة، ويجب أن يرجع القيد إلى المادة دون الهيئة. فإذا يبحث في كلا المسارين، مسار أن رجوع القيد إلى المادة إلى الهيئة مستحيل وهناك مانع منه، وإن كان الظاهر من اللغة هو العودة، والظاهر من القواعد اللغوية والنحوية هو رجوع الهيئة، لكن هناك مانع من رجوع القيد إلى الهيئة، وهناك أدلة على وين؟ على رجوع القيد إلى المادة. فلازم يبين لنا الشيخ أو يبين الأدلة كلا كلا المستويين، المانع من رجوع القيد إلى الايه، والثاني هو الأدلة الدالة على رجوع القيد إلى المادة. الأول الدعوة الأولى أو المستوى الأولى أو الجهة الأولى من الباحث أنه رجوع القيد إلى الهيئة مستحيل. ذكر له دليل، ذكرت له ثلاثة أدلة. الدليل الأول اللي ذكره أيضا صاحب الكفاية للشيخ هو أن الهيئة، أن الهيئة معاني الهيئة هي معاني حرفية، والمعاني الحرفية معاني جزئية، والجزئي بعد هو لا يقبل الانطباق على كثيرين. أقيد بعد شنو؟ الجزئي لا يقبل التقييد، فإذا ما يقبل التقييد بعد لا يقبل الإطلاق. المعاني الجزئية هي معاني لا تصدق على كثيرين، لما لا تصدق على كثيرين حينئذ لا يتصور التقييد بها ولا يتصور الإطلاق بها. فلذلك هذا القيد اللي احنا نقول راجع علما الى الـ الى الـ الى الهيئة، لا هذا بعد ما ممكن. لماذا؟ لان الهيئة غير قابلة للتقييد. الهيئة المعنى الهيئة هي معنى حرفي، والمعنى الحرفي هو في الاصل جزئي، معنى الحرفي معنى جزئية، واذا كانت معنى جزئية فهي لا تكون قابلة للتقييد. السيد رحمة الله عليه يقول بأن هذا الإشكال أو هذا الشيء اللي ذكره صاحب الكفاية هذا غير تام، لأن صحيح إحنا ذكرنا أن المعاني الحرفية ليس سعتها بسعة المعاني الإسمية، لكن ما أجينا قلنا أن المعنى الحرفي هو جزء حقيقي. ما قلنا بأن المعنى الحرفي هو جزء حقيقي بحيث لا يصدق إلا شنو؟ على الواحد. مع تسليمنا بأن الفارق بين المعاني الحرفية والمعاني الإسمية أن المعاني الإسمية لها سعة، والمعاني الحرفية تأتي إلى تضييق هذا المعنى الإسمي. فعندما نقول الابتداء، الابتداء له سعة ويصدق على عشرات الآلاف من الابتداء معنى إسمي، لما تأتي بمن؟ من أيضا الابتداء، من ضيقة معنى الابتداء إلى ابتداء معين، لكن هذا الابتداء المعين في نفسه هل هو جزء حقيقي؟ هو أضيق من الابتداء الواسع. فعندما تقول سر من البصرة إلى الكوفة، هنا السير الابتداء، ابتداء كان ابتداء عام، ابتداء من كل مكان هو ابتداء، هذا المعنى الاسمي. هذا الابتداء صار ابتداء خاص. شنو اللي جعل الابتداء خاص؟ حرف الجر من، جعل الابتداء من البصرة الى الكوفة. انا ما اقصد الابتداء العام، صار ابتداء خاص. هذا الابتداء الخاص هذا ابتداء جزئي، يعني سعته اقل من سعة المعنى الاسمي العام هو الابتداء. لكن سرت من البصرة إلى الكوفة، من أي نقطة من البصرة؟ أيضا هنا من هاي النقطة، من هاي النقطة، من هاي النقطة، من هاي النقطة، من هاي النقطة من البصرة. هذا أيضا ليس جزئيا حقيقيا، وإنما معنى ضيق. فلذلك تقدر تضيق بعد أكثر، تقول يعني سرت من البصرة يعني من هذه النقطة، يعني من المدينة، يعني من هذه المكان مثلا اللي هو أدق. فلذلك يقول المعاني الحرفية صحيح معاني جزئية، لكن لم نقصد ولم يقصد بأنها معنى جزئي حقيقي، وإنما معنى جزئي إضافي، أنها أضيق من المعنى الإسمي لكنها ليس جزئيا حقيقيا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني يقول التقييد كاصطلاح له معنيين، تارة التقييد بمعنى التضييق في مقابل الإطلاق، يعني التوسعة والسعة، وتارة التقييد بمعنى التعليق في مقابل الإطلاق، يعني التجيز. يعني عندما أعلق العقد يقول أقول بعتك بشرط أن كذا تفعل كذا. هنا غير الشرطات اللي يكون العقد معلق انعقاده، غير كونه شرطا في العقد، لا، انعقاد العقد معلق على رضا الأب في زواج البنت الباكر مثلا، فأصل انعقاد العقد يكون معلقا في قبال لا، عقد غير معلق يكون منجزا، يعني يتحقق فعلا ويتحقق مباشرة من دون تعليقين. ومرة لا، العقد يكون معلقا على رضا المالك أو على رضا الولي، فهنا أصل العقد يكون معلق، وتارة لا، العقد غير معلق فيكون منجزا. فالتقييد تارة يكون بمعنى التعليق في مقابل التنجيز، فيكون التنجيز هو الإطلاق والتعليق هو التقييد، وتارة التقييد في مقابل التوسعة، فيكون الإطلاق هو التوسعة والتقييد يكون معنى التضييق. فلذلك إذا قلنا الجزء الحقيقي لا يتقيد بمعنى لا يتضيق، أما لا يعلق فلا يمكن أن يعلق. فقولك أن الجزء الحقيقي غير قابل للتقييد ليس على كل معاني التقييد. التقييد بمعنى التضييق، التقييد بمعنى التضييق هذا صحيح، التقييد بمعنى التضييق للجزء الحقيقي هذا غير حاصل غير ولا يتحقق. أما التقييد بمعنى التعليق في الجزء الحقيقي هذا ممكن، ما بي مشكلة. واضح شلون؟ فلذلك يقول التقييد ليس مطلق التقييد للمعنى الحرفي. فإجا جاوب جوابين، الجواب الأول هو جواب مبنائي أن هل المعاني الحرفية معاني جزئية حقيقية أم معاني جزئية إضافية؟ يقول هو جزء إضافي وليس حقيقي. الثاني أنه على فرض كونه جزءا حقيقيا لا يعني أنه غير قابل للتقييد مطلقا، وإنما قابل للتقييد بمعنى التعليق وغير قابل للتقييد بمعنى التضييق. فالإشكال الأول اللي ذكره أو الدعوة الأولى أو الدليل الأول خلينا نقول على الدعوة الأولى وهي عدم رجوع القيد إلى الهيئة فيه نظر وتأمل، وجوابه ما ذكره السيد رحمة الله عليه. الدعوة الثانية أو الدليل الثاني على ما ذهب إليه الشيخ الأعظم هي إن شاء الله يأتي الحديث عنها. والحمد لله.
اللهم صل على محمد.
السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله.
سيدنا بالنسبة إلى